عليه وسلم رضى الله شيخا عنا خير المبارك وعلمه في وقته قال ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فالطهر اخرجه مسلم عند الاربعه ايما اهاب دبغ. قال الامام الصنعاني رحمه الله تعالى من احاديث باب الانيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب
بسم الله الرحمن الرحيم. إدخال هذا الإهاب في الآنية من حيث أنه قد تتخذ منه القرب وتتخذ منه آنية للسمن وتتخذ منه آنية للعسل وعدة ولما يشرب فيه أيضا ولعدة آنية, فأدخلوا الإهاب في باب الآنية.
قال أن ما لم يدبر كما في القانون سنجبره في النهاية فقد طهر بفتح الطاء والهاء ويلوذ منها كما يفيد القانون. قال أخرجه مسلم بهذا اللفظ.
الأصل في الإهاب في زينة كتاب قال ما لم يدبغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر, أي الجلد الذي لم يدبغ إذا دبغ يصير طاهر, هذا هو في النهاية. كلمة أو ما هي في النهاية بزنة كتاب قال الجلد أو ما لم يدبغ, كلمة أو ما هي في النهاية إنما هي في القاموس, ويستطيع المعنى بقوله الجلد ما لم يدبغ. سميها إيه صار بعد ذلك يعني كربة صار شنن أو صار ما قبل أن يدبغ فهو إهاب.
قال رحمه الله تعالى أخرجه مسلم بهذا اللفظ عند الأربعة ومن أهل السنن أيما إهاب دبغ تمامه فقد طهر. قال والحديث أخرجه الخمسة وإنما اختلف لفظه.
الحديث أخرجه الخمسة الذين ذكرهم وغيرهم أيضا كثير, مسلم أبو داود النسائي ابن ماجه والترمذي وابن ماجه من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس, واتفق مسلم وأبو داود في السند من هذه الطريق وفي اللفظ, يعني لفظ مسلم هو لفظ أبي داود أيضا, ورواه الترمذي والنسائي ابن ماجه بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقول الحافظ بن حجر وعند الأربعة أيما إهاب يخرج منهم أبو داود, أبو داود لفظه مثل لفظ مسلم من سائر ما رأينا في النسخ. والسند كما ترى هو سند صحيح مسلم, فالذي عند مسلم صحيح رجاله ثقات, والذي كذلك في سن في بقية السنن صحيح أيضا ما يحتاج إلى هذه التعليق.
قال رحمه الله تعالى والحديث قد روي بألفاظ وذكر له سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ميمونة فقال
قيل لمولاه لمولاه ميمونة
فقال ألا استمتعتم بإهابها فإن لباب الأبين طهورة.
سيأتي في الباب.
قال وروى البخاري من حمثلة قال ابن آسنا فتلنا شاتا
شاتا ما تتلنا شاتا شاتا
لا شاتا
عندي عندك غلط
عندي شاتا.
قال ما قال ابن آسنا شاتا فذكرنا نسكها
أي المسك هو الجلد
ثم ما زلنا ننتبه فيه حتى صار شنا. قال والحديث دليل على أن الدبار مطهر لجلد الميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة أيما إذا دبغ الإهاب أن يطهره يطهر باطنه وظاهره. قال وفي المسألة سبعة أقوال. الأول يطهر كل جنس ميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيئا عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه. وهذا مروي عن علي عليه السلام بن مسعود.
أما عن علي رضي الله عنه قوله عليه السلام درج على هذا جمع منها العلم. والصواب أن يقال فيه كما يقال في غيره من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وغير هؤلاء يقال رضي الله عنهم. قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الصواب. هذا الأثر الذي عزي إليه ذهب علي وقت غير يسير في البحث عنه ولم أجده في سائر المصادر التي هي مظنة هذا الأثر مثل الأوسط لابن المنذر صنف عبد الرزاق صنف ابن أبي شيبة والكبرى البيهقي وغير ذلك. وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الثامن 380 رقم 25 157 وابن المنذر في الأوسط الثاني 267 مسدد كما في إتحاف الخيرة البصيري 1383 كلهم من طريق صدقة بن المثنى عن جده رياح بن حارث عن ابن مسعود أنه قال له سياق أطول مما ذكرنا هنا قال في جلد ميتة ذكاته دباغه. وهذا إسناد صحيح صدق ثقة. ورياح روى عنه جمع وهو في الجملة ثقة منهم من يقول صدوق لكنه ثقة كما في التقريب فيقال إن إسناده صحيح رجاله ثقات. نعم. وقد قال بذلك أيضا عدد من التابعين الأئمة كما في الأوسط للمنذر. نعم.
قال والثاني ما يطهر الدباغ شيئا وهو مذهب جماهير الهدوية.
نعم
هو أظهر الأقوال الدليلة.
هذا من كلام صنعاء
هو أظهر الأقوال الدليلة
بعد من مسعود الثاني وهو أظهر الأقوال دليلا لا يطهر الدباغ شيئا. ها طيب قرأ زيادة نسخة. طيب سمع
قال رحمه الله تعالى الثاني لا يطهر الدباغ شيئا وهو مذهب الجماهير الهلوية ولو عن جماعة من الصحابة المستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأخرجه أحمد والبخاري وفي تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تتبعوا من الموت في ذهاب ولا عصر.
رواه الأربعة وأحمد بيهقي وابن حبان البخاري بتاريخه عدد هذا الحديث لكن سيأتي الكلام فيه.
قال وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته شهر وفي رواية بشهر أو شهرين قال سيدي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا
ثم تركه من أجل أنه علم الترعب وعلم ضعف سيأتي.
قالوا فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها.
الإهاب المقصود به الجلد.
قال ووجب عنه بأجوبة الأول أنه حديث مضطرب في سنده فإنه روي تارة عن كتاب عن
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشايخ من جهينة وتارة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضطرب أيضا في متنه فروي من غير تقييد وهي رواية الأشهر وروي بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام ثم إنه معلل أيضا بالإرسال فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم بالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن أبي ليلى
ابن
أبي ليلى من ابن عفين ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا فأن يذهب إليه أولا كما قاله عن الترمذي.
القول بأنه ناسخ لهذه الأحاديث جميعا وتقديم هذا القول على قول ضعيف, ذلك أن هذا الحديث فيه عدة علل. من هذه العلل الاضطراب في سنده, العلة الثانية الاضطراب في متنه, العلة الثالثة الإرسال, العلة الرابعة الانقطاع بين عبد الرحمن وعبد الله بن عكيم, العلة الخامسة وهو الذي ذكره أنه الإرسال أن عبد الله بن عكيم ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة, كما في الإنابة إلى معرفة المختلف فيه من الصحابة لعلاء الدين وغلطاي, فليس له سماع, بعضهم نفى صحبته بعضهم نفى سماعه. وإذا كان كذلك فالذهاب يعني إلى هذا القول المعتمد على حديث عبد الله بن عكيم قول ضعيف.
قال وثانيا لأنه لا يقوى على لأن حديث الدباب أصح, فإنه أخرجه مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة وعن ابن عباس الحديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس الحديثان وعن سلمة بن المحبب وعائشة والمغيرة وأبي أمام وابن مسعود ولأن الناسخ لا بد من تحقق تأخره ولا دليل على تأخر الحديث ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم ورواية التاريخ فيه شهر أو شهرين معلّة
كل معلّ هي هذه الرواية ضمن الحديث ضمن هذا الاضطراب فيه.
قال معلّة فلا يقوم بها حجة على النص على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمر جمع ولا يقال فإذا لم يجمع النص تعارض الحديثان حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه ومع التعاون يرجع إلى التبديل أو الرفع لأن نقول لا تعاون إلا مع الاستواء ومقول كما عرفت ومن صحة حديث عباس وكثرة
لا يؤتى بحديث ضعيف وحديث صحيح يقال تعارضا. ومن انتقد على ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أنه ربما أتى بحديث ضعيف وبحديث صحيح ويجمع بينه, وربما يكون الحديث شديد الضعف, أما إذا كان منجبرا بمعنى أنه حسن لغيره فلا بأس أن يجمع بينها. وهو
قال من صحة حديث ابن عباس وذكر معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. وثالثا بأن الإيهاب كما عرفت من القاموس النهاية اسم لما لم يذكر في أحد القولين. وقال النضر بن
حميد وهذا الذي يؤيده الحديث, هذا القول أن الإهاب اسم لما لم يدبغ يؤيده ظاهر الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر, يعني إذا صار طاهرا بعد ذلك ما يسمى إهابا, يسمى إهابا قبل الدبغ.
قال الإهاب لما لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له سنا وقربة وبه جزم الجوهري. قيل فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة متعارضين جمعنا بينهما بأنه نهي عن انتفاع الإهاب ما لم يدبر, فإذا دبر لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن. الثالث يطهر لدميكة المأكول لا غير ويرده عموم أيما إهاب. الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير,
يعني يرده نعم يرده القول بأنه يطهر جلد الميت المأكول لا غير, وأما غير المأكول مثل الكلب ومثل كذا هذا لفظ أيما للحصر يعني شامل لما يؤكل وما لا يؤكل, فهذا يرد القول بأنه خاص بالمأكول. وإن كان القول بأنه خاص بالمأكول هو قول أكثر العلماء لكن القول بأنه عام في المأكول وفي غيره قال به سحنون المالكية كما ذكره الماوردي وأبو يوسف من الحنفية وزار به وسائر الظاهرية والشوكاني والصنعاني, وهو الذي مر بنا في الإتحافات ترخيص الحاول السيوطي في القول السادس ورجحناه.
قال الرابع يطهر الجنة بالتوجيه لأنه لا يد له ومن أبي حنيفة.
فيه نظر فقد علم منه أنه له جلد وأنه ربما أخرجوا من ذلك الجلد ألبسة كما هو معروف أن جلد الخنزير وهو جلد قوي. وقول أبي حنيفة أنه لا جلد له فيه نظر، الخنزير له جلد.
قال الخامس يطهر إلا الخنزير لقوله تعالى فإنه رجس.
وحتى الميتة، الميتة إذا يعني لا شك أنها الميتة كلها نجسة جلدها ولحمها، وذلك منقول عليه اتفاقا نقل الإجماع نجاسة الميتة بميتة الحيوان البري من ذوات الدم منقول عليه إجماع على ذلك ما في حاشية الروضة لابن صديق حسن خان.
قال يطهر إلى الخنزير قليل تعرف إنه رسل وضمير الخنزير قد حكم لجسيته كله عليه.
إلا أنه بارك الله فيكم ممكن أن يقال إن استفادة من جلود الخنازير استعمالها ذريعة إلى زراعة إلى ماذا إلى الاشتغال بها وإلى رعايتها وإلى ذباحتها وإلى سلخها، وأنه حتى أيضا إذا يعني من هذا الباب يكون ذريعة إلى وضع اليد بين دمه ولحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما أو من وضع من لعب بالنرد شير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه، فأنه آثم بوضعه في لحم الخنزير ودمه. هذا وإن كان قد يكون المقصود به الأكل من ذلك وضع يده للأكل، لكن سدا لذريعة زراعته والاستفادة منه. أما من حيث أنه ينجسه من حيث أنه يطهره عن الماء والقرض فنعم ظاهر الأدلة ظاهر أي ما يهاب.
قال رحمه الله سادس يطهر الجنوب ظاهره دون باطنه بل يستعمل في اليابسات دون المائعات.
وهذا فيه نظر تقدم للفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال ويصلى عليه ولا يصلى فيه.
يقولون يعني ابن المنذر نقل على القول قال ابن المنذر في الأوسط ظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلود الخنازير والكلاب إذا دبغت، ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنازير. يعني هذا مما يدل على أنه جلد الخنزير لا يصلى فيه.
قال ومروي عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعارض
لما
قال جمع منه بين الأحاديث لما تعارض. قال والسابع انتفعوا بجلود الميتة وإن لم تجبر ظاهرا وباطنا لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهالها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها فهو رأي الزهري. وقد أجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الإبلاغ التي سلفت.
يقول ضعيف هذا أن جلد الميتة يستفاد منه قبل أن يدبغ فإنه مطلق قيد بالأدلة الماضية، وإنما الإجماع قائم على أنه ينتفى بجلد المذكى ولو لم يدبغ، المذكى المذبوحة. فإذا ذبح الإنسان خروفا أو ذبح بدنة أو ذبح بقرة مباشرة حتى لو لم يدبغ هو استفاد منه نشفه حتى صار ناشفا وجعل منه أحذية أو جعل منه يعني جببا أو ما إلى ذلك من ألبسة يجوز ولو لم يدبغ لأنه طاهر. أما الميتة فلا بد من دباغ جلدها. أيوة إن انتفعتم بهذا الذي أخذه البخاري ما أذكر
برقم 101.
طيب يراجع إن شاء الله. خلاص.
قال رحمه الله تعالى
هناك أيضا إضافة إلى هذه من يعني ماذا مما ذكر أهل العلم نقل ابن القطان رحمه الله الإقناع قال أجمعوا على القول بحديث لو أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به، أي على أنه يجوز دباغه إذا كان يجوز اشتباه جلد الميت والانتفاع به، وأن هذا يعني يعتبر من الاستفادة من المال. وجائز استعمال جلد المذكاة إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة، واتفقوا على أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله، وأجمعوا على جواز الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأيضا فروها وفروها والأخذ منها وهي أحياء، أي أنه لا يدخل تحت حديث أن حديث أبي واقد المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذا أخذت أسنان الناقة أو أسنان الشاة أو أسنان وهي حية أو من فروها قص من فروها أو ما غير كل هذا جائز استعماله، حتى وإن كان أخذ من هذا كان موضعه في ذلك الموضع، لكن هنا أضيف موضوع عند حديث أبي واقد.
قال رحمه الله: قال ابن حجر رحمه الله عن سلمة بن حبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميت بطهورها. صححه ابن حبان. قال وعن سلمة،
هو ذكره في صحيحه، هو وليس هو الذي ذكره فقط في صحيحه، بل هو في السنن، السنن سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن البيهقي وسنن أحمد وسنن شتى، ولا ندري لماذا اقتصر على ابن حبان مع أن الحديث في ما هو أرفع. التصحيح معنى أنه ذكره في صحيح.
قال الكنعاني رحمه الله عن سلمة بن محبب رضي الله عنه هو بغير مين وفتح الحاء المهمله وتسجيل المحل المكسوره والقاف سلمة صحابيا.
اي المحبب ربما سمعنا بل قد قلنا نحن محبق بفتح الباء الصواب بكسرها المحبق.
قال وسلمة صحابي يعد في البصريين روى عنه ابنه سنان والسنان ايضا والسنان
والسنان
ايضا صحبة
في مسند احمد روايه لولده عنه ولا تثبت صحبته. نفى أبو حاتم من صحبته كما في الإنابة لمغلطاي على الدين مغلطاي إنابة في من اختلف فيه من الصحابة، كتاب طيب في هذا الباب في من اختلف في صحبته، ينقل أقوال العلم في إثبات ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميت تطهرها. صححه ابن حبان أي أخرجه وصححه،
أي أخرجه وصححه بمعنى أخرجه في صحيحه.
وقد أخرجه غيره بألفاظ عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي وابن حبان عن سلمة بلون دباغ الأديم لثاتها، وفي لفظ دباغها لثاتها، وفي أخرى دباغها طهورها، وفي لفظ لثاتها دباغها، وفي لفظ لثات الأديم دباغها.
من الحديث سلمة بن المحبب حتى بهذه الألفاظ كلها حديث ضعيف من هذه الطريق طريق سلمة، لأنه مداره على الجون من قتادة راويه عن سلمة بن حبك والجون مجهول، لكن له شواهد، الجون معناه مجهول حال، والحديث له شواهد منها ما ذكر في الباب، فهو حديث صحيح بشواهده.
قال: وبالباب أحاديث بمعناها، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس، وفيه تشبيه الدباغ بالذكاء إعلام بأن الدباغ في تطهير منزلة تزكية الشام في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها.
الذبح يخرج الدم منها فيصير اللحم نقيا صافيا، وحتى من الجلد أيضا يصفو، ولهذا إذا ذبح شاة أخذ جلدها طاهرا، حتى لو لبسه ما زال رطبا يجوز يلبسه ولو كان رطبا قبل أن ينشف، لكنه ما يستساغ ذلك ربما من أجل الريحة التي تحصل فيه. نعم، فيقول هو أن الدباغ بمنزلة التذكية، يكون مقام التذكية من حيث تطهير ذلك، وسيأتي بماذا يدبغ. اكرم الجون بن قتادة.
قال قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهلها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب رجل أبو داود والنسائي. قال عن ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية كانت اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فزوجها صلى الله عليه وسلم.
المشهور أنه سمى زينب برة اسمها برة فنقل اسمها إلى زينب بل أنت زينب الله أعلم بأهل البر منكم هذين برة.
قال تزوجها صلى الله عليه
وهي من بنات الحارث وبنات الحارث كلهن مسلمات بنات ميمونة بنت الحارث وزينة بنت الحارث ويعني أم خالد الوليد أيضا أم لبابة بنت الحارث وأم ابن عباس أم لبابة بنت الحارث كلهن مسلمات صالحات وهذه أفضل باعتبار أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر الأعلى سنة 70 في عمرة القرنية ووفاتها سنة 61.
والصحيح أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها بسرف وأنه لم يتزوجها وهو محرم.
قول
صحيح في عمر القضية شيئا إذا تجي قول أن عمر هذا كلام للقيم وهذا الذي قوله عمر القضية لمعنى ما قاضى به النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو والمشركين وليست أمرة قضاء العمرة أنه قضاها من العام إلا أنه ناسا تخلفوا ولو كانت قضاء لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا باعتبار قضاء ما فات.
قال وفاتها سنة 61 وقيل 51 وقيل 66 وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك وهي خالة ابن عباس ولم يتزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعدها. قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهالها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب أخرجه أبو داود النسائي وفي ضمن عند الدارقطني عن ابن عباس أليس بالماء والقرب ما يطهرها
حديث صحيح ما
قال أما الولد أليس بالشف والقرب ما يطهرها فقال له إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشفه فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشمس من معجمة وجذر الأزهري بأن آخره منحدر. وقال هو من الجواهر الذي هو من الجواهر الذي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج
ينظف فضلات الجلد ويطيبه يعني الآن مذكور عندنا الماء والقرض تشبه الزاج.
قال وجد ما
خلفه ايش عندكم زاج
قال وجد ما خلفه بأن أخره مجلدة. قال الجوهري إنه طيب الرائحة مر الطعم ينبغ به والقرض والقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا التراب والرماد والملح
الأضحى. عجيب أنه ما يحصل المشهور أنهم يدبغونه بالملح وبالرماد هذا في الأخير الذي عرفه وهذا الصنعاني يقول لا يحصل وأنه يقول يحصل بما ينبثه أو بما يزيل عنه تلك الرائحة وهذا القول هو الصواب سواء كان بالماء والقرض الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقامه وما كان في معناه لأن القصد هو إزالة ذلك النجاسة وما له تطيبه. فالقول بأنه بما يزيل الرائحة قال الجوهري أنه ما يزيل الرائحة أو ما كذلك يصير طيبا صالحا للاستعمال أو لا من أن يكون فقط خاصا بالماء والقرض وإنما هذا إشارة إلى ما عداه ولأنه كان مشهور عندهم القرض. نعم والله أعلم. إلهنا جزاكم الله خيرا.